الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن شعائر الحج العظيمة التلبية، وقد وردت بها النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، فروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج. وكان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس استجابة لأمر الله وأمر رسوله. فقد روى ابن أبي شيبة عن يعقوب بن زيد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم من شدة تلبيته. والتلبية للرجال والنساء، ولكن المرأة لا ترفع صوتها إذا خشيت الفتنة. روى أحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمعتها بعد ذلك لبت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. والذي عليه جمهور العلماء أن الجهر بالتلبية خاص بالرجال، ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، فقال: وأجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها. وعليه يحمل فعل عائشة رضي الله عنها: والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها. وعليه يحمل فعل عائشة رضي الله عنها. والتلبية من لبى بمعنى أجاب، فلفظة لبيك مثناة على قول سيبويه، والجمهور تثبتها للتكثير، أي إجابة لك بعد إجابة أو إجابة لازمة. وقد وردت الأحاديث في فضل التلبية، فقد روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وروى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج وسيلان دماء الهدي. وروى الطبراني في الأوسط بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ أي بشر بالجنة؟ قال: نعم. ويسن أن يستقبل القبلة عند التلبية. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، فإذا استود به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وينبغي الإكثار من التلبية، بخاصة كلما علا شرفا أو هبط واديا، لما روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود، وله أن يخلط التلبية بالتكبير والتهليل، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. وفي صحيح مسلم من حديث محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك غداة يوم عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا المكبر ومنا المهل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه. ومن معاني التلبية أنها مأخوذة من لب بالمكان إذا أقام به، والملبي عند الحج أو العمرة يخبر أنه يقيم على عبادة الله ويلازمها، والمراد تلك العبادة التي دخل فيها سواء كانت حجا أو عمرة. وأما ألفاظ التلبية فهي كثيرة، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وروى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر، قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. وروى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق. قال ابن حجر رحمه الله: والاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو عليها، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليه، وهو قول الجمهور. روى ابن خزيمة بسند حسن والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم لبيك، إنما الخير خير الآخرة. كان المشركون يلبون في حجهم، ولكن تلبيتهم فيها شرك، يقولون: لبيك لا شريك لك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد. فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم عليه السلام، والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته، والمعنى أنا مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي. ولهذا يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، ويستحب الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال، مثل إدبار الصلوات ومثل ما إذا صعد نشزاً أو هبط وادياً أو سمع ملبياً أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه، وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفوراً له، وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن، أي إن فعل ذلك فحسن. ويبدأ وقت التلبية حين الإحرام، فمن نوى أحد النسكين يعني الحج أو العمرة يهل بما نوى، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، ينوي أحد النسكين يهل بما نوى ثم يلبي، والمعتمر يلبي حتى يشرع في الطواف، هو قول جمهور العلماء. وكذلك قطع التلبية يكون بالشروع في الطواف لأنه شعار إقامة العبادة التي لبى إليها، يعني الحج أو العمر. أما الحاد فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الفضل رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فيبدأ وقت التلبية حين الإحرام. فمن نوى أحد النسكين يعني الحج أو العمرة فإنه يهل بما نوى ثم يلبي، المعتمر يلبي حتى يشرع في الطواف، وقول جمهور العلماء. وقطع التلبية يكون بالشروع في الطواف لأنه أي الطواف شعار إقامة العبادة التي لبى إليها يعني العمرة. وأما الحاج فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الفضل رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحملنا جميعا إلى بيته الحرام حجاجا ومعتمرين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.